إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نقف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
تحية طيبة مستمعين الكرام، ونحن نلتقيكم في عدد جديد من المجلة الثقافية. عدد مجلتنا لهذا الأسبوع يتضمن محورا عن الشاعر العراقي بلند الحيدري الذي سيطلق اسمه على دورة مهرجان المربد المقبل، ومحورا عن الكتاب الأخير للقاص العراقي محمد خضير والمعنون حدائق الوجوه، بالإضافة إلى أخبار ثقافية متنوعة.
أخبار ثقافية.
نبدأ أخبارنا من شمال العراق، حيث انطلقت في محافظة تهوك فعاليات المهرجان الأول للأفلام القصيرة بمشاركة 10 أفلام تتنافس لإحراز لقب المهرجان. وقالت مديرة دائرة السينما في تهوك فيان ماي في حديث لها على هامش المهرجان أن المهرجان يتضمن عرض 10 أفلام لمخرجين محليين تتنافس لإحراز لقب المهرجان، مضيفة أن فنانين من كافة المحافظات وأقليم كردستان العراق، إضافة إلى فنانين من مختلف الدول الأوروبية، شاركوا في الفعالية. من جانبه قال المدير العام للسينما في أقليم كردستان ناصر حسن أن دائرته تخطط لبناء 3 دور سينمائية كبيرة في محافظات أربيل وتهوك وسليمانية بدعم من حكومة أقليم كردستان العراق لإيجاد بنية تحتية للسينما، مضيفا أن الدائرة تعمل على تأهيل الكوادر المحلية في مجال التقنية السينمائية وتوفير الأجهزة المتطورة لتأسيس مشروعا للفن السينمائي في الأقليم. ومعروف أن السينما العراقية من مجالات الثقافة التي تعاني من الركود والتأخر، على الرغم من فوز بعض السينمائيين الشباب ببعض الجوائز العربية والعالمية. وننتقل إلى غرب العراق، حيث افتتح أول مسرح متنقل لدمى الأطفال في مدينة الفلوجة. وقال مدير مسرح دمى الأطفال ملاذ إسماعيل رميض في حديث له أن فكرة إنشاء المسرح جاءت بسبب افتقار مدينة الفلوجة إلى مشاريع ترفيهية للأطفال، وأضاف أن المسرح يتألف من 4 فنانين هم كل من عاصم البكار وعقاب حمدي وعبد الحميد الجبوري، فضلا عن مدير المسرح نفسه، مضيفا أنه من المتوقع أن تنطلق أولى العروض قريبا في أماكن عدة في المحافظة، وستركز على توعية الأطفال بشأن نظافتهم الشخصية ومخاطر الأمراض الانتقالية والوبائية. وأشار رميض إلى أن قصص ومواضيع المسرحيات المقدمة ستكون مستوحاة من الفولكلور الروسي، كونه أقرب إلى عادات وتقاليد العرب ويحمل خيالا خصبا وشيقا حسب تعبيره. ويذكر أن محافظة الأنبار لا تضم أي مسرح أو سينما أو حتى ناد ترفيهي حاليا، حيث كان فيها مسرحان في زمن الحكم السابق، إلا أنه تم إغلاق أحدهما فيما فجر عناصر تنظيم القاعدة المسرح الثاني عام 2005 إبان التدهور الأمني الذي شهدته المحافظة. ونعود إلى شمال العراق، وهذه المرة إلى أربيل، حيث نظم المركز الثقافي الفرنسي في المحافظة أمسية لتقديم قراءة في كتاب هل هذا هو الإنسان؟ الذي نشره مشروع علاء الدين لحوار الحضارات، ويتضمن شهادة أحد الناجين من المحرقة اليهودية أو ما عرف عالميا بالهولوكوست. تنظيم الأمسية جاء بمشاركة المؤرخ الفرنسي سيرجي كلارك الذي قدم عرضا للكتاب، وبتعاون بين وزارة الخارجية الفرنسية ومشروع علاء الدين، وهو منظمة غير حكومية مركزها باريس، ويهدف إلى تعزيز الحوار بين الثقافات ومحاربة الرفض ونزاعات الذاكرة من خلال نشر المعرفة. إلى ذلك رحبت الأوساط الثقافية والأكاديمية التي حضرت الأمسية بمشروع علاء الدين لحوار الحضارات وقبول الآخر. وأكد رئيس منظمة التسامح العالمية حسين سنجاري على حاجة منطقة الشرق الأوسط لمثل هذه الحوارات، قائلا أنه بالنسبة للشرق الأوسط ربما يصح القول أن العلاج الوحيد أو الأهم لمشاكلنا يتمثل في إشاعة روح التسامح، بمعنى قبول الآخر. ولو ننظر الآن إلى بلادنا نرى خلافات بين المذهب الواحد، ولهذا نحتاج إلى قبول الآخر. ويذكر أن الموقف من المحرقة النازية لليهود خلال الحرب العالمية الثانية من الأمور التي طالما أثارت وتثير جدلا وتوترا بين بعض الجهات في العالم الإسلامي وبين أتباع الديانة اليهودية.
محطات ثقافية.
حدائق الوجوه عنوان قد يحيلنا إلى دلالات ومعان متنوعة، وهو عنوان الكتاب الأخير للقاص العراقي المعروف محمد خضير، سعى فيه إلى تجاوز الأجناس النمطية للكتابة. الشاعر أحمد عبد السادة ممن قرأوا هذا الكتاب ويرون فيه تجديدا واضحا.
يندرج هذا الكتاب ضمن ما أسميها الكتابة الحرة غير المجنسة، وهي كتابة تحاول أن تبعث الرؤى المختلفة لعدد من الكتاب العالميين المرموقين. ولهذا استثمر محمد خضير هذا الأدب الذي أسميه الأدب المنتج، وهو الأدب الذي تستولد رؤى الآخرين، بمعنى أن هذا الأدب يمكن أن يستدرج الكتاب ومنه محمد خضير من أجل إضفاء رؤى أخرى عليه.
ما ذكره الشاعر أحمد عبد السادة يتسق مع العنوان الفرعي للكتاب، وهو أقنعة وحكايات. الكتاب يقع في 206 صفحات، وهو ينقسم إلى فصول عنوان كل منها حديقة ما، مثل حديقة الأعمار وحديقة الصمت وحديقة القرن وحديقة العالم، وكل منها يتناول رؤى وتصورات كاتب أو كتاب ما. فحديقة الصمت مثلا تتماهى مع قناع الكاتب الهندي المعروف طاغور، وحديقة القرن مع قناع الكاتب الكولومبي جابرييل غارسيا ماركيز، وحديقة العالم مع قناع الكاتب الأرجنتيني لويس بورخس، وهكذا. يقول الكاتب في فقرة من الكتاب وضعت على غلافه الخلفي: كانت فكرة هذا الكتاب الأصلية قد أقنعتني بتأليف سيرة شخصية لبستاني استقرت صورته في ذهني منذ أن كنت طفلا. كان ذلك البستاني جليس أنواع لا تحصى من الورود والأشجار، ونديم أجناس لا تهدأ من الطير والفراشات والديدان، ومرشد أصناف شتى من الناس. انتهى الاقتباس. هذا البستاني الذي يلعب دور الكاتب يتجول في حدائق وعوالم أقنعة كتاب آخرين ليقرأ فيها ومن خلالها تساؤلات شتى عن العالم والإنسان والحقيقة والمعنى.
ولهذا كان الكتاب هو مجموعة من استعارات لأقنعة هؤلاء الكتاب من أجل النطق باسمهم ومن أجل إضفاء رؤى أخرى على رؤاهم القديمة.
في مقال له عن الكتاب على موقع الناقد العراقي يقول القاص والناقد لؤي حمزة عباس: بعد أن أنجز محمد خضير قراءته لصورة مدينة البصرة وتأمل خرائطها ووجوه أناسها وتقلب أزماتها في كتابه بصر ياثا الذي أصدره عام 1993، يتوجه في حدائق الوجوه إلى مدن الأخيلة الفسيحة وعوالم الحكايات عبر حدائق كتابها، حيث تكون الحديقة قلب العالم وجوهره الذي ينكشف عبر الحكاية والقناع. الكاتب الذي اختبر قدرة النوع القصصي داخل القصة القصيرة وخارجها يسعى في كتابه الجديد للانفلات من أسر النوع وقوة حضوره. والكاتب الذي طالما وقف على مسافة من كتابته منفصلا عنها يعمل في حدائق الوجوه على أن يكون جزءا منها يتملى صورته في مراياها. مبدعون عراقيون. بلند الحيدري شاعر عراقي معروف، رحل عن هذا العالم عام 1996، ويعتبر من جيل الرواد المؤسسين للقصيدة الحديثة المعاصرين للشعراء مثل بدر شاكر السياب وعبد الوهاب البياتي ونازك الملائكة. الناقد جاسم محمد جسام يعتقد أن بلند الحيدري لم يعطى الاهتمام المناسب في الناقد ضمن المنجز الأدبي العراقي.
شاعر بلند الحيدري حقيقة شاعر ظلم من قبل النقد كثيرا، ولنتحدث بصراحة كان بلند الحيدري من شعراء أو من الجيل الأوائل الذين مارسوا فن كتابة الشعر، وأقصد بفن كتابة الشعر ما أصطلح عليه نقديا بالشعر الحديث.
ولد بلند الحيدري في بغداد في 26 من شهر أيلول عام 1926، وهو شاعر كردي الأصل، واسمه يعني شامخ في اللغة العربية. والده كان ضابطا في الجيش العراقي. في بداية حياته تنقل بلند بين المدن الكردية مثل السليمانية وأربيل بحكم عمل والده، وظهرت نوازع التمرد عند الشاعر على بيئته الاجتماعية المحيطة مع نضجه، إذ هجر عائلته وعاش بطريقة متمردة وقام بأعمال مختلفة مثل كتابة العرائض. كتاباته الشعرية كانت مواكبة للأحداث المحيطة به واتسمت بنزعة واقعية، كما يرى الناقد جاسم محمد جسام.
بلند الحيدري يمثل المدرسة الواقعية في كتابة الشعر. كان له أسلوب خاص في طروحاته من خلال الثيمات الواقعية والتي مارسها بحرفية كبيرة.
بالرغم من حياة التشرد التي عاشها، كان بلند حريصا على تثقيف نفسه، وكان يذهب إلى المكتبة العامة على مدى أعوام ويبقى فيها حتى ساعة متأخرة من الليل، حيث كون صداقة مع حارس المكتبة الذي كان يسمح له بالبقاء بعد إقفال المكتبة. مؤلفاته التي ابتدأت مع ديوانه خفقة الطين عام 1946 استمرت مع صدور ديوانه أغاني المدينة الميتة عام 1951، وديوان جئتم مع الفجر عام 1961، وخطوات في الغربة عام 1965، والذي أصدره في بيروت، التي نشر منها كتبه الأخيرة وصولا إلى كتابه زمن لكل الأزمنة عام 1981. وتنقل بلند في غربته بين مدن عربية وعالمية كثيرة حتى وفاته عام 1996 في مستشفى بمدينة نيويورك. وجدير بالذكر أن الهيئة المشرفة على مهرجان المربد المقبل قررت إطلاق اسم بلند الحيدري على دورة المهرجان المقبلة، والمقرر إقامتها في مدينة البصرة في شهر آذار المقبل.
بعد الرحيل يفضل لي بعدك يا غربتي في بعدك، بعد الرحيل يفضل لي بعدك يا غربتي في بعدك. أمل على بلي بلي علي حد يوم شفني وملمحي في عيونك ودموعي في المنديل، طب مين حيعرفني لو حد يوم شفني وملمحي في عيونك ودموعي في المنديل. بعد
وبهذا ننهي مستمعينا الكرام جولتنا معكم لهذا الأسبوع في المجلة الثقافية، أملين أن تكون قد راقت لكم. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل في عدد جديد، وهذه تحيات كادر العمل وتحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.